ملتقى فاهنأ بهذا الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الملتقى. يمكن في حلقة سابقة افتتحنا موضوع الإعجاز بأنواعه في القرآن الكريم، وأنا دايما بحب الموضوعات المتعلقة بكتاب الله زي حضراتكم تماما، لأنها مائدة عامرة وغامرة وعظيمة ومليئة بالخيرات والنفحات والثمرات. القرآن كريم لا تنقضي عجائبه، ولما القرآن الكريم يأتي في وصفه نفسه يعني صفة الكرم، القرآن كريم، الكريم لا يتوقف عن العطاء، لا يخلق عن كثرة الرد. كتاب 1414 قرن يعني، ولا يزال يعطي، ولا يزال يشعر الناس بحلاوته، ولا يزال صالح للتطبيق بتشريعاته أوامره ونواهيه في كل زمان ومكان. لابد أنه كتاب معجز، وكيف لا يكون كذلك وهو كلام رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لسه هذه السلسلة مستمرة حول الإعجاز العلمي والعددي والبياني في القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد زكي من علماء الأزهر الشريف. مرحبا فضل الدكتور.
حياكم الله، بارك الله فيكم، أهلا وسهلا،
ربنا يسعدك ويبارك فيك.
حياكم
الله. في الحلقة اللي فاتت افتتحنا بعض نماذج من الإعجاز العددي والبياني في القرآن، وهذا شرح يطول. حضرتك طبعا أسعدتنا بمؤلف خاص بهذا الأمر، رائع من الإعجاز القرآني، بلاغي علمي عددي، وحضرتك قلت روائع من، لأن الإعجاز
من للتبعيد،
يعني من للتبعيد ده صحيح. من هذه يعني من ملامح الإعجاز ما يسمى بعلم تناسب الصور والآيات،
نعم، المناسبات
أو المناسبات،
نعم.
عايز مع السادة المشاهدين نفهم ما معنى ان هذه الصورة ختامها يناسب اول الصورة اللي نعم. بعدها وما الى ذلك، لان دي ملح.
أيوة.
وانتقلت من كونها ملح الى اعجاز حقيقي يتعلق بكتاب الله العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد اولا في تفسير كامل للبقاعي اسمه التناسب بين الصور والايات، دي اولا يعني. وبرضو حضرتك قلت القرآن يعني صالح لكل زمان ومكان. أتكلم سؤال. أنا عايز أضيف عليها كمان، يعني هو صالح لكل زمان ومكان، وأكثر من ذلك أنه يصلح الله به كل زمان وكل مكان.
لا شك.
هو يعني
هدى للناس.
نزل في أرذل البيئات، بيئات شركية، بيئات فيها الزنا، فيها الخمر، فيها كذا، وحولهم من هذه الهمجية، من رعاة غنم إلى سادة أمم، ومن عباد أوثان إلى رهبان بالليل فرسان بالنهار.
وبالمناسبة في مدة زمنية وجيزة جدا في عمر الأمم.
نعم.
تحول هذه الجاهلية إلى هذا النور وهذه العظمة وهذا الأداء الحضاري، ده إعجاز.
نعم.
بقياس الزمن يعني.
أحسنت. كما يقال في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا، لأن أعمار الأمم تقاس بمئات السنين.
نعم.
أي الأحوال، نعود بقى إلى مسألة المناسبات. المناسبات الأحباب الكرام، عايز أقول إيه، القرآن الكريم أصلا نزل على مدى 23 سنة، 13 سنة في مكة، 10 سنوات في المدينة، يبقى المجموع 23 سنة. طيب لو هو كلام البشر، كلام البشر، لو أنا مثلا بأكتب كتاب زي الكتاب بتاعنا، وبعد 10 سنين بكتب كتاب آخر، بعد كمان بعد 20 سنة بكتب كتاب، أسلوبي سيتغير، وتجد هذا له أسلوب وهذا أسلوب. لكن عايز أقول الترابط بين القرآن الكريم، بين صور القرآن، كأنه صورة واحدة، كأنه وحدة واحدة، بل كأنه آية واحدة، بل قل من غير مبالغة كأنه كلمة واحدة. فتجد العلماء يقولون علم المناسبات هذا علم كبير. يقول في مناسبة بين الصورة والتي قبلها والتي بعدها، في تعانق كده وترابط بينهم، دي واحدة.
بحسب ترتيب المصحف
عشان نحدد يعني. بحسب
ترتيب النزول.
لا، بترتيب المصحف.
نعم.
يبقى في بين الصورة والتي قبلها والتي بعدها. على مستوى الصورة في مناسبة بين أول الصورة ووسطها، وسطها وآخرها، أولها وآخرها.
الله أكبر.
على مستوى الآيات، الآية والتي قبلها والتي بعدها، على مستوى الآية الواحدة من أول الآية وسط الآية ختام الآية، فتجد القرآن كأنه صورة واحدة، كأنه آية واحدة، كأنه كلمة واحدة.
ده كلام سهل جدا حضرتك قلته في دقائق معدودة، لكن دي نتيجة كان وراءها جهد وغوص في بحار القرآن العميقة والعظيمة. نعم. عشان تستخرج هذه النتيجة وتقدم كعلم.
نعم.
اسمه علم المناسبات.
علم هذا في علوم القرآن، في علم اسمه علم المناسبات. وبالمثال يتضح المقال. نعم. كما يقولون.
تفضل.
هبدأ مثلا لو بدأنا بصورة الفاتحة التي تليها سورة البقرة.
نعم.
طيب هدي مثال واحد. في الفاتحة هي كلها ثناء على الله عز وجل، وفيها طلب واحد، طلب الهداية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. المطلوب بقى اهدنا الصراط المستقيم، بنصف هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البقرة تبدأ بإيه؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى هناك قلنا إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، هنا قال إيه؟ فيه هدى المتقين. يعني يا من سألتم عن الهداية، الهداية في هذا القرآن الكريم فاتبعوه.
الله، دي بعد دي على طول. آخر آية في سورة الفاتحة وأول آية أو تاني آية في سورة
البقرة. يبقى إحنا لو أخذناهم على بعض كده، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، وصف الصراط بقى، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
اهدنا الصراط المستقيم، فكأن القرآن ولله المثل الأعلى، يقول الله تبارك وتعالى: ها أنا قد استجبت لكم، خذوا ما يدلكم على الهداية.
الهداية هنا
فيه هدى للمتقين. الله الله الله.
نعم. هذا المناسب الصورة والتي بعدها. عندي مثلا من الصور، عندي ختام سورة الإسراء وبداية سورة الكهف. ختام الإسراء، لو شلنا البسملة اللي الفاصل بين السورتين وقرأنا الآيات كأنها إيه؟
متصلة
وبترد على بعضها. ختمت الإسراء بقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. أنا عايز المشاهد ينتبه للكلمات.
نعم.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تأتي بقى بعدها مباشرة سورة الكهف:
الحمد
لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقل الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. كأن الآيات مترصة خلف وراء بعضها،
هذا أمر وهذا جواب الأمر، استجابة يعني للأمر.
نعم. رغم هذه صورة وهذه صورة، أنا بس عايز المشاهد ياخد باله. يبقى هنا ختمت الإسراء وقل الحمد لله، بدأت هنا في الختام، بدأت الكهف على طول الحمد لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولا. طب هنا نقرأ بقى في الكهف إيه؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسن مكسب أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يبقى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يبقى كأن الآيتين كأنه إيه؟ آيات مترصة خلف بعضها. يبقى لو
وذكر هنا الحمد لله الذي أنزل، لم يقل على نبيه.
نعم.
ذكر العبودية.
نعم.
مقام نفي الشرك وتحقيق العبودية تمثل في محمد الذي نزل على القرآن عليه صلوات الله وتسليمات، مش كده؟ ده في المعنى،
في أعظم المواقف الله عز وجل يذكر نبيه بصفة العبودية. يعني الذي أنزل على عبده الكتاب، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، سبحان الذي أسرى بعبده،
وأنه الذي نزل الفرقان،
وأنه لما قام عبد الله يدعوه.
الله الله.
في لأن منزلة العبودية أشرف منزلة، أن أكون عبدا لله عز وجل، كما قال القائل: ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأقمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد
صلى الله عليه وسلم. وهو الذي لم يقل أفلا أكون نبيا شكورا، إنما قال
أفلا أكون عبدا
شكورا. عبدا. نعم. هذا الشرف. نعم. وهذا السدد. نعم. وهذا المجد.
نعم. طيب فنجد تاني بنأكد ان ختام سورة الإسراء وقول الحمد لله، بدأت الكهف به الحمد لله، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا في أول الكهف وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. يبقى السورتين كأنهم سورة واحدة. كأنهم سورة إيه؟ واحدة. طيب أنا عندي مثلا برضو السورتين، هناخد مثلا سورة الفيل وسورة قريش. الفيلم بتتكلم عن
هما برضو ورا بعض
ورا بعض بتتكلم عن أبرهة وهجومه على الكعبة حاول هدم الكعبة فأرسل الله عز وجل إيه سيرا أبابيل وخاف عليهم وقريش كان لا حول لهم ولا قوة وأبو طالب يقول
البيت رب يحميه
أما الإبل فإنها لي أما البيت فالبيت رب يحميه فربنا يقول بقى إيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش الكلام ده كله حصل لي يا رب تأليفا لقلوب قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلات الشتاء والصيف فبالتالي هذا الإله العظيم الذي حمى بيته وقضى على أبرهة وعلى جيشه وعلى أفياله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
طب سيدنا التلاصق هنا واضح جدا لأن الآية تبدأ بلام العلة يعني
نعم.
صح التعبير لإيلاف قريش
نعم.
يعني ده شديدة التعلق بما قبله
نعم
ففكرة التناسب هنا واضحة جدا يعني.
جدا واضحة بس دعني على ذكر برضو فليعبدوا رب هذا البيت نقول برضو شيء لطيف كده في الله قالوا كان أحد الأئمة يصلي يعني من الناس عند الكعبة فكان كلما صلى كان من جملة دعائه يقول يا كعبة الله وما بتعظيم الكعبة يعني هكذا يرى فكان في غلام صغير يحفظ القرآن كلمة في المرة اللي فاتت عن إيه ماذا يصنع القرآن في عقل الصبي الصغير
صحيح
فالولد تعجب الكعبة دي حجارة كيف يقول يا كعبة الله لماذا لم يقل يا الله فيعني ألهمه الله عز وجل حيلة طيبة فقال يا شيخ أنا حفظت بعضا من قصار الصور ممكن تسمعني أتفضل يا ابني بارك الله فيك فيسمع كل أعوذ رب الناس وأعوذ رب الفلق وكذا حتى وصل إلى صورة قريش فقرأ هكذا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت قال لي يا ولد رب هذا البيت قال له حاضر يا سيد أعاد السورة وقال فليعبدوا هذا البيت قال لي يا ولد رب هذا البيت قال له حاضر يا سيدنا فليعبدوا هذا البيت قال لي يا ولد رب هذا البيت رب هذا البيت قال له حاضر يا سيدنا فليعبدوا رب هذا البيت فلماذا أراك تقول يا كعبة الله قال أحسنت ولن أعود
الله أكبر يعني
أحسنت
الشيخ تعلم من التلميذ
التلميذ نعم الحكمة ظلت المؤمن
يا سلام جيل تربى على التوحيد
أي نعم
على العبودية
طيب
نعم
عايز مثلا ناخد إيه المناسبة بين أول الصورة وآخرها
هاخدها بعد فاصل سريع عشان إيه نشوق السادة المشاهدين ما تروحوش بعيد فاصل ونرجع له
فهنأ بهذا الملتقى هذا الملتقى
رجعنا لحضراتكم فضيلة الدكتور أحمد زكي وهذه الفواكه القرآنية والثمرات البيانية في كتاب الله عز وجل في مجال تناسب الآيات والصور تفضل سيد
قلت المناسبة بين أول الصورة وآخر الصورة أول الصورة وآخر الصورة فنجد مثلا في سورة المؤمنون تبدأ قد أفلح المؤمنون وفي ختامها يقول تعالى إنه لا يفلح الكافرون
يا سلام
أول الآية قد أفلح المؤمنون ويصل صفتهم وبعدين في الختام الصورة بعد ما ذكر وذكر وذكر يقول إنه لا يفلح الكافرون فأكد هنا في البداية في
نقول الآية كلها سياق ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه
إنه لا يفلح,
إنه لا يفلح الكافرون ختام المؤمنون يعني
نعم وفي الأول قال قد أفلح المؤمنون وذكر بقى صفاتهم الذين في صلاتهم خاشعون وكذا وكذا
أيوة.
وثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وأعطانا صورة طيبة عشان إيه نكون من هؤلاء المفلحين وبرضه لم يقل سيفلح المؤمنون قد أفلح لأن الله عز وجل قضى وقدر والله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فبدأ قد أفلح المؤمنون وختمة الصورة إيه إنه لا يفلح الكافرون
ده أيضا يدخل في علم التناسب
طبعا تناسب بين أول الصورة وآخر الصورة يعني قالوا مثلا ده فيه مناسبة بين أول كلمة في القرآن أول آية وآخر آية يعني لو قلنا الفاتحة يعني برضو هنستثني البسملة الحمد لله رب العالمين العالمين المقصودين هنا طبعا هو رب العوالم كلها رب الإنس والجن وعالم الطير وعالم الحيوان وعالم لكن هنا المخاطبون بالقرآن هم من الجن والإنس
نعم
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون طيب فهنا يقول الحمد لله رب العالمين، ده أول آية في القرآن بعد البسملة، الحمد لله رب العالمين. آخر آية في القرآن من الجنة والناس
اللي هم العالمين،
اللي هم العالمين بقى المخاطبين المكلفين المكلفين. فهذه أيضا لفتة بيانية جميلة في مسألة المناسبات. وصدق الله العظيم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
نعم. طيب هل ده يدخل في باب التدبر يعني علم المناسبات؟ لأن طبعا هذا الربط وهذا البيان هو موجود، لكن من يتأمله ومن يغوصه فيخرج بهذه النتائج لابد أنه منح منحة التدبر.
هذا لا يأتي إلا بعد تدبر القرآن الكريم. ربما القراءة العابرة قرأنا هذه الصور عشرات المرات ولم نقف على هذه المعاني، لكن الله عز وجل ما أرادنا أن نردد القرآن مجرد ألفاظ وأقول أصلا عايز أختم وعايز أكون ختمت ختمة وكذا. يقول ربنا سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا كما تفضلت لا يأتي إلا بالتدبر والتمعن في الآيات. لماذا قال هنا مثلا كما قلنا في الحلقة السابقة قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وأنا خشية إملاق، لماذا قال كذا ولا قال كذا؟ فبالتالي أنا أمر يجب أن أقف هنا ما خفش أقول لا ده قد يكون في لا لا القرآن يعني بحر لا ساحل له. اسأل فاسألوا أهل الذكر
كنتم لا تعلمون.
تدبر في القرآن ستجد هذه المعاني العظيمة.
لكن فيما يتعلق بهذا العلم الكبير والضخم حضرتك بتقول الإمام البقاعي
نعم
له يعني
تفسير كامل،
تفسير كامل نعم. فيما يتعلق بهذا العلم مؤكد أن له قواعد، يعني مش أي حد يعني يقعد يفكر، لابد أن يعتمد على قواعد علمية وتأصيل شرعي لهذا. هل هناك يعطينا فكرة عن بعض قواعد هذا العلم؟
العلماء هذا يسمى علم يستنبط يستنبطونه. من لما حضرتك تجد مثلا كما الامثله التي ذكرناها لما نجد مثلا بيقول وقل الحمد لله الذي اتخذ ولدا، فتيجي الايه اللي بعدها تقول ايه الحمد لله الذي انزل الكتاب. لما يقول الحمد لله قل الحمد لله الذي اتخذ ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
تمام. لكن انا اقصد حضرتك دكتور ان هل هذه مزقات خاصه؟ ما هو كل واحد بيبقى له يعني ربنا بيفتح له يعني أم هو علم يقوم على قواعد؟ لا بد طبعا أن
هو علم بدليل أن في كتب علوم القرآن زي الإتقان في علم القرآن والبرهان وغير ذلك من الكتب تجد قسم خاص اسمه علم المناسبات. كنا في ندرس في جامعة الأزهر يدرس علم إيه اسمه علم المناسبات.
مدام في كلمة علم يبقى له أصول وله
لهم أصول وله قواعد.
له قواعد. ولا طيب قواعد. في هذا السياق لو أنا مثلا بقرأ وعايز يعني أتذوق حلاوة هذا العلم علم المناسبات، فمثلا في ختام سورة الرحمن بعدها الواقعة مش كده؟
نعم.
سورة الواقعة
نعم.
لو أنا شلت البسملة جيزة لي يعني نعم. مثلا نعم. قلت تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام إذا وقعت الواقعة يدينا معنى؟
طبعا. الله عز وجل في الآخرة يقول لمن الملك اليوم، لأن في يعني في الآخرة سيظهر أن الله عز وجل هو المالك والملك
كما جاء في الفاتحة مالك يوم الدين،
مالك يوم الدين
مالك يوم
وملك يوم الدين. يبقى هنا في الدنيا فلان يقول لا أنا ملك الدولة الفلانية وأنا سلطان هنا وأنا كذا، هذا في الدنيا. لكن في الآخرة الكل إيه وخشعت الأصوات للرحمن فلا يسمع إلا همسة، الكل إيه يعني يتيقن أنه عبد الله عز وجل لا يملك
والأمر يومئذ لله
والأمر يومئذ لله. أنا عايز برضه أقول من براعة النظم القرآن الكريم أمر عجيب جدا. الأدب مع الله عز وجل في الحديث عن الله. يا سلام. تكلم عن الله عز وجل
من خلال الآيات.
خلال الآيات طبعا. يعني الذي خلق الخير هو الله والشر خلقه الله عز وجل. لكن لما تكلم عن الخير بننسب الخير لله صراحة.
أدبا
تأدبا. ونأتي الشر بأسلوب المبني المجهول خدت بحضرتك كما في السنة في الدعاء والشر ليس إليك والشر ليس إليك. يعني مثلا إيه لو رجعنا للفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنت يا رب أنعمت
ضمير المخاطب
مباشرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. في غير القرآن كان ننتظر إليه صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم، لكن قال إيه؟ غير المغضوب عليهم. من الذي غضب؟ الله عز وجل. لكن صفة الغضب مش عايز ينسبها لله كده صراحة، فقال إيه؟ غير المغضوب عليهم.
وأيضا هذا التجهيل إذا صح التعبير كده، يعني غير المغضوب،
نعم،
مش الذين غضبت،
نعم،
يفيد التفخيم والتعظيم، أن غضب الله شديد عليه، مش كده؟
أحسنت، أحسنت.
معاني اللغة يعني.
نعم نعم، وفيه أدب مع الله عز وجل.
نعم.
نأخذ مثلا في قصة سيدنا موسى مع الخضر في سورة الكهف، لما فعل يعني خرق السفينة، قتل الغلام، أقام الجدار، فسيدنا موسى بيسأله كذا فكذا، أنت ليه عملت كذا ولا عملت كذا؟ فالمقصود بإيه؟ لما ذكر له علة كل واحدة التي فيها خير نسبها لله صراحة، والتي فيها شر في ظاهرها يعني نسبها إيه؟ للمجهول، أو نسبها لنفسه المتحدث. يعني مثلا يقول إيه؟ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. من الذي أراد أن يجعل في عيب؟ قال أنا، فأردت أن أعيبها.
إيه
بنسبها للمتحدث؟
العيب نسبه لنفسه.
وبعدين لما بقى في الخير قال إيه؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. كله بأمر الله، خلق السفينة بأمر الله، وأقامت الجدار بأمر الله، قتل الغلام بأمر الله. لكن لما كان في ظاهر الأمر عيب وهو خلق السفينة نسبه إلى نفسه تأدبا مع الله، فقال فأردت أن أعيبها. لم يقل
ده في سياق، يعني الله سبحانه وتعالى يذكر هذه التفاصيل القرآن الكريم في هذه الحديثة الجليلة ليظهر أدب الأنبياء وأدب الصالحين.
نعم،
مش كده؟
الأدب مع الله عز وجل،
مع الله سبحانه، نعم، وتعالى. في الخير يذكرون الله تبارك وتعالى
مباشرة.
في الشر،
نعم،
وإن كان القدر خيره وشره،
نعم،
من
تقدير الله عز وجل. أحسن.
إنما ينسبونه إلى أنفسهم يعني.
نعم. فهو لماذا عاب السفينة؟ بأمر من الله عز وجل. في الآخر وما فعلته عن أمري. هذه برضه هيودينا تاني إيه؟ هل الخضر نبي ولا ولي؟ لا، هو نبي بدليل أن إيه؟ قال فأراد ربك. طب هو كيف عالم إرادة الله إلا بوحي؟
بوحي، نعم.
إلا بوحي. طيب نأخذ مثلا سيدنا إبراهيم لما يقول الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، قال وإذا مرضت فهو يشفين. كان مقصد الصيغة هو إيه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو يمرضني ويشفين. وهو اللي يمرض سبحانه وتعالى، لكن مع الأدب قال إيه؟ نسب إيه؟ خلقني
مرض لنفسه، مرضت أنا،
والأكل والشرب لله عز وجل. لكن المرض إيه؟ كان هو الذي أمرض. وإذا مرضت، إذا مرضت يعني أنا مرضت أو أصابني المرض، لم ينسب الله عز وجل، لكن الشفاء نسبه لله. وإذا مرضت فهو يشفين، فلم ينسب المرض إلى الله عز وجل صراحة، مع أنه بقدر الله وتقديره. لكن
ده يدخل في إيه؟ يعني ده الأدب مع الله سبحانه،
أدب مع الله عز وجل،
لكن له علاقة بعلم المناسبات.
لا لا، يعني ده موضوع تاني بقى، احنا بس بنمر مرار الكرام فعلى إيه؟ عشان نتعرض
الملح وال
الملح نعم.
جميل.
الجن نفسهم، الجن والعفاريت، يا أخي لما حضرتك أشرت في المقدمة الحلقة السابقة، الجن لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا،
وهم من يرى العجب كله في هذا الكون،
في هذا الكون،
لكن لم يروا أعجب من القرآن.
نعم. إنا سمعنا قرآنا عجبا. فهنا بقول بقى إيه؟ وأنا لا ندري أشر أريد، خد بالك المنسوب
مبني المجهول،
مبني المجهول. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد نسبه إلى الله، أم أراد بهم ربهم رشدا. لكن في الشر قال إيه؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر نسبه للمجهول، والخير نسبه إيه؟ لله عز وجل مباشرة. أيضا من روائع القرآن الكريم يسموها إيه؟ التقديم والتأخير. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله. يبقى بدأ بمن؟ بالسارق. في سورة النور في حد الزاني قال إيه؟ الزانية والزاني. فلماذا هنا بدأ بالرجل؟
بدأ بالأنثى.
وهنا بدأ بالأنثى. قالوا بدأ في السرقة بالرجل لأن الرجل على السرقة أجرأ،
صحيح،
جريء في السرقة، ما يهموش. المرأة تبقى ممكن تسرق كده في خفية، لكن متوقع السرقة من الرجل أجرأ، حتى لو واحد لم تسرق ممكن يعني
يقاوم يجري
يقاوم. نعم. قالوا بدأ في الزنا بالمرأة، قالوا لأن الزنا من المرأة أشنع ويعني يعني أجرم، يعني في شناعة،
هي التي تسمى العرض.
أي نعم
نعم.
فبالتالي يعني العيب جدا أن المرأة يكون منها يقع منها الزنا. فهنا بدأ به بدأ بالمرأة،
وربما وقع بسببها أنها تكون من دواعيه.
أحسنت.
أنها تتبرج، أنها كذا، تغري الرجل.
لعل ذلك يعني مثلا في حديث السبع الذين ظلموا في ظل لما ظل إلى ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال.
دعته.
وبعدين أصل برضو ما فيش إنسان يستطيع أن يعني يكون في زنا في امرأة إلا برضاها.
نعم.
دعك من الاغتصاب، ده للقوة.
الاغتصاب حالة شاذة.
حالة شاذة.
برضو بغير رضاها.
بغير رضاها. لكن لا يكون الزنا الذي هو الزنا إلا إيه برضاها هي أولا. خدت براحة حضرتك. طيب أنا برضو على بس والسارق والسارقة. برضو من عظمة برضو هتخش بقى في المناسبة بين أول الصورة وختامها، أول الآية آسف، الآية وختمها. الآية أصلها إيه بقى؟ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يبقى بدأ إيه والسارق وختمت بإيه؟ والله عزيز حكيم. طيب أوي. الأصمعي بيقول إيه؟ قرأت هذه الآية وكان بجواري أعرابي، فأخطأت أنا بقرأ، فقلت والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. اتفقنا إن هي إيه؟ والله إيه؟
عزيز
الحكيم.
هو قال ايه موجوده في المصحف كده،
الغفور الرحيم. الاعرابي عمال ايه ودنه معاه بيسمع. قال له كلام من هذا؟ قال له كلام الله. قال له لا، هذا مش كلام الله. قاعد فقرات الايه صحيحه، والسارق والسارقة.
والاصمعي عالم كبير.
نعم.
والاعرابي رجل عادي،
رجل عادي،
لكن ما عدتش عليه،
ما عدتش عليه. فقرا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال هذا كلام الله. يقول فقلت له أتحفظ القرآن؟ قال لا. قال سبحان الله، كيف عرفت أني أخطأت؟ قال يا هذا عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع.
يا سلام. شوف
ثاني، عز فحكم فقطع، عزيز لا يغلب، حكيم يضع الأمور في نصابها، فلا بد أن يقطع. لكن لو غفر ورحم مش هيقطع.
يعني
هقطع إيد واحد ما تتناسبش مع الرحمة.
صحيح.
إيه نعم.
ده حد يعني.
فشوف كيف العربي
يناسبه هذان الاسمان.
نعم.
عزيز حكيم.
يبقى نأخذ هنا برضو إيه
هنقول إيه، بيئة قرآنية، بيئة لغوية فيها مزقات، بيوزنوا الكلام بميزان الذهب، حتى الرجل العامي منهم كان يعني لا تمر عليه المسألة بهذا الشكل.
لذلك بقى القرآن نزل في هذه البيئة، نزل عند أهل الفصاحة والبلاغة، لأن المعجزة أمر يتحدى به، فيتحدى به أهل صنعته، أهل صنعته. فالعرب دول هم أصحاب الفصاحة والبلاغة والأشعار والمعلقات، حتى أقاموا سوق للغة،
يعني عكاظ
وكذا يتناشدون الأشعار والقصائد المطولة الجميلة كانت تعلق على الكعبة أو في جوف الكعبة،
وأحد أسلحتهم البارزة الكلام والشعر.
بالضبط كده. فبالتالي تجد البيئة كلها ما برضو أن أذكر برضو من يعني مما يروى يعني أن رجلا أرسل ابنه إلى الكتاب يتعلم القرآن.
نعم.
الشيخ بعلمه ايه كلمه بكلمه، قال له قول يا ولد تبت يدا، عايز يقول تبت يدا ابي لهب الاذاب، حفظ ولدنا كده كلمه بكلمه. فبقول له تبت يدا، قال له تبت يداني. قال لي ولد تبت يدا، قال له تبت يداني. قال له روح انت لا تصلح له. فالولد رجع بدري، اقول له جيت بدري ليه؟ قال له الشيخ بيقول لي تبت يدا، قلت له تبت يداني. الولد بسليقته عارف أن نون المثنى دي لا تحذف إلا عند الإضافة، يبقى لو هقف قول يدا ما ينفعش يدا، تبت يداني. لكن تبت
في السياق الطبيعي،
في السياق الطبيعي. لكن هوصل بقى تبت يدا أبي لهب. فلما أضيفت حذفت النون،
كمل الجملة، فلازم تبقى يدا.
الولد ما عرفش القواعد دي. لكن هو البيئة التي نشأ فيها وسليقته العربية جعلته إيه، ما ينفعش نقول تبت يدا ونقف، فقال تبت يداني. فأنا أصل إيه على هذه البيئة العظيمة.
أهل بلاغة وفصاحة يعني كانوا يرضعون القواعد رضاعة يعني.
من برضو يعني قبل أن تنتهي الحلقة برضو من روائع القرآن الكريم، أراد أحدهم أن يعترض على تشريع القرآن. القرآن فيه برضو إعجاز، إعجاز تشريعي.
نعم.
المهم فاللي هو أبو العلاء المعري سموه حبيس رهين المحبسين هذا.
نعم.
المهم اعترض على قطع يد السارق. فيقول هي السارق ده بيقطعوا إيده لما يسرق قد إيه؟ قال له ربع دينار من الذهب. لو سرق ربع دينار يقطع يده. طيب لو واحد بيتخانق مع واحد وقطع يده بيدفع قد إيه؟ قد إيه؟ قال له 500 دينار من الذهب. فبيقول لي بقى يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع ديناري. تناقض هكذا يعني. تناقض ما لنا إلا السكوت عليه وأن نستعيذ بمولانا من النار. يعني ده كلام متناقض. هي الإيد يعني مهمة أو عندكم عشان تدفع بها 500 ولا رخيصة عشان خاطر لما تسرق ربع دينار تقطعوها. فبيشكك في القرآن الكريم
حكمة هذا الحد يعني
بأدلة عقلية بكلام عقلي. فرد عليه عبد الله المالكي قال له إيه؟ قال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري.
الله
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال غيره لما كانت أمينة كانت ثمينة يعني غالية فلما خانت هانت.
يا سلام.
كان يعني تاني نقول ايه لما كانت امينه كانت ثمينه لها قيمه فلما خانت هانت. الشيخ ابن عثيمين برضه رحمه الله له كلام جميل يقول ايه، يقول في القطع في ربع دينار حفظ للاموال وفي التغليظ الديه حفظ للارواح. ازاي؟ يبقى الانسان لما يعرف انه لو سرق بمقدار ربع دينار من الذهب تقطع يده مش هيتجرأ على السرقه.
ما هي زاجرة ورادعة فكرة الحدود.
نعم.
أو يعني التشريع
زواجر وجوابر.
زواجر وجوابر على حفظ أموال الناس وأعراض الناس وحياة الناس والدماء والأموال والأعراض حرام عليكم كحرمة يومكم
هذا.
هو ده حكمة الشريعة أصلا.
نعم. فهو الشيخ رحمه الله بيقول بقى إيه، إن لما السارق يعرف إن هو إذا سرق ربع دينار شيء مبلغ بسيط.
نعم.
تقطع يده يبقى لن يتجرأ عليه على السرقة. ولما يعرف انه لو قطع ايد انسان هيدفع مبلغ كبير 500 درهم من الذهب لن يتجرأ على ايه، على التعدي على الانسان. لانه ممكن يقول ايه لو اديها دي مثلا 10 دينار مثلا خلاص انا هقطع ايديه ورجليه وادفع لي 40 دينار ادفع لي 100 دينار. لكن لما اليد ب 500 دينار من الذهب ده مبلغ كبير جدا هتبقى فين ايه يتوقف. يبقى في تغليظ الدية هنا ايه فيها حفظ للاموال
وفلسفه التشريع حتى في القوانين الوضعيه
للإنسانة.
فلسفه التشريع واحيانا يعني تغليظ العقوبه عشان حمايه المجتمع وما الى ذلك. يعني هي فكره ارضيه، فما بالك ان يضع هذا التشريع خالق الانسان هو اعلم يعني الا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. انا عندي محاور كتير لكن للاسف والوقت في الاعلام دايما بيسرقنا احنا للأسف لم يبقى
ولا دقيقة.
طب دقيقة يعني استأذن المخرج فيها وننهي بها الحلقة.
على قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظ القرآن الكريم.
نعم.
طيب لأن الكتب السابقة كان ربنا ترك يعني حفظها للأحبار والرهبان فحرفوا الكتب
فبدلوا كلام الله.
نعم. القصة نذكرها دي بتروى بالسند عند القرطبي وعند غيره عن يحيى بن أكثم يقول كان للمأمون مجلس نظر. المأمون ده كان أمير المؤمنين.
نعم.
فكان له مجلس بيحضر فيه كبار العلماء. فدخل رجل يهودي رجل إسرائيلي ثيابه نظيفة وكلامه كويس وتكلم ووضع عليه الذكاء والفهم يعني. فبعد انتهى المجلس خلى به المأمون وقال أإسرائيلي؟ قال نعم. فعرض عليه الإسلام ووعده يعني هنخليك في منصب كبير هنعطيك كذا وكذا. فقال ديني ودين أبائي لا أفرض فيه. فترك والإكراه في الدين. في العام القادم دخل نفس الرجل في نفس المجلس وتكلم في الفقه وأجاد الكلام وفي القرآن وأجاد الكألة. إذا أنت أسلمت فبيسأله فبقول له ألست صاحبنا بالأمس؟ مش أنت اللي كنت موجود العام الماضي عرضنا لك أن تسلم وكذا وكذا. فقال إيه بلى يا أمير المؤمنين. طب إيه اللي خلاك تسلم كده مجانا؟ قال لما خرجت من عندك وهذا هو محل الشاهد بقى أردت أن أختبر الأديان فيقول يعني يقول أنا حسن الخط، يقول عمدت إلى التوراة فنسخت منها ثلاث نسخ وزدت فيها وأنقصت، زودت كلام والقصت كلام. ثم دفعتها إلى البيعة، بيعة اليهود مكان العبادة، فاشتروها مني. ثم عمدت إلى الإنجيل فنسخت منه ثلاث نسخ فزدت فيه وأنقصت. ثم دفعته إلى الكنيسة فاشتروه مني. ثم عمدت إلى القرآن فنسخت منه ثلاث نسخ وزدت فيه وأنقصت. ثم دفعته إلى الوراقين اللي هم بينسخوا المصاحف
زي المطابع،
زي يعني المطابع دلوقتي. يقول فتفحصوها وتخلبوا فيها ثم ألقوا بها في وجهي، فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ وأن هذا الدين محفوظ، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. وهذا خير ختام. ما أعظم القرآن الكريم والكلام حول القرآن الكريم والإعجاز، وهذا كلام لا ينتهي لا في حلقة ولا في برنامج ولا في برامج، إنه كتاب الله العزيز. نسأل الله أن يجعلنا من أهله وخاصته سبحانه وتعالى. بشكر فضيلة العالم الجليل الدكتور أحمد زكي اللي شرفني في هذه الحلقات، وإن شاء الله مستمرين في حلقات ولقاءات جميلة هنا عبر شاشة قناة مودة مع حضرتك. سعدنا بيك في هذا اللقاء والله.
أنا سعدت أكثر بحضرتك والمشاهدين، وبأول مرة أو ثاني مرة أظهر على شاشة مودة، وإن شاء الله هذا الموضوع نتمنى أن يكون في لقاءات متكررة فيه إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. بشكر حضراتكم على هذه المتابعة وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهر الكلام ترقرقا، من شهده القلب استقى، وإلى السماء قد ارتقى، فاهنأ بهذا الملتقى، فاهنأ بهذا الملتقى.